الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن قبيل ما يجري فيه أصالة الإباحة، تقدم الكلام من الشيخ أمس، هو اللحم المردد بين المذكّى والميتة، فإن أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة، باعتبار أننا كما قلنا الشيخ باني على أن التذكية هي أمر وجودي، فيمكن نفيها بالأمر العدم، يعني استصحاب العدم. إذا ثبت عدم التذكية كأنما صار ميتة. هذا هم تقدم احنا الكلام، اشرنا قلنا هذا مبني على انه الميتة هي مقابل التذكية، اما اذا قلنا الميتة هم امر وجودي قلنا يختلف الحال. الشيخ جاي يشكل، قال ربما يتخيل خلاف ذلك، هذا البناء على المبنى الثاني، تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية. بعضهم كأنما اشكل ان استصحاب عدم التذكية مو تام، وذلك لانه كأنما أصالة العدم التذكية كما تقدم عندنا المدارك رحمه الله كذا، أنه كانوا عندهم الأصل عدم التذكية ما يستصحب، لأنه التذكية فد أمر حادث ما يمكن استصحاب عدمه، يعني بالحيوان، لأنه التذكية أمر يعني قبل أن يكون حيوانا ما تجري عليه التذكية، ما يسموه غير مذكر، ها، فغير قابل للتذكية حتى يستصحب، ما يقبل استصحابها. فربما يتخيل لعدم حجية استصحاب عدم التذكية، وأخرى إشكال آخر لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، هذا اللي قلت لكم مثل مبنى السيد الخوئي وغيره، اللي أظن بنى على أنه باعتبار أن الموت أمر حادث أيضا، فإذا أمر حادث هم أيضا يستصحب عدمه، فراح يصطدم الاستصحابان. إذا اصطدم كما قلنا راح يصير عندنا أصالة عدم التذكية تقتضي عدم الحل، وأصالة عدم الموت تقتضي عدم النجاسة، فحينئذ راح يكون حرام الأكل لك الطاهر. هذا الشيخ هم نفى، قال هذا هم ما يأتي، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة. فهذا يتخيل الشيخ، قال هذا والأول مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو في الأمور العدمية، باعتبار كما قلنا عدم التذكية أمر عدمي، والحيوان قبل وجوده غير قابل للأمر العدمي وما يقبل التذكير، لم يكن موجودا أصلا حتى لم يكن مذكر، وبعدما كان حيا هم مقابل للتذكير، فالتذكير ما يمكن استصحابه. لكن هذا خوشي قال مبني على هذا، وهذا مدفوع عند الشيخ. ليش قال مبني على هذا؟ كأنه أكو عندهم جماعة كلام أن الأمور العدمية تقبل الاستصحاب، لو لا هذا راجع للاستصحاب، الشيخ ما باني عليه، فالتوهم منا جاي عند التخيل، أنه تخيل مبني على مبنى والمبنى فاسد عند الشيخ، وهو أن الأمور العدمية لا يمكن استصحابها، الشيخ ماني على إمكان استصحابها. والثاني هاي المعارضة الأصلين، قال مدفوعون، دفعه الشيخ بأمرين. دفع الأول قال يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل، قلنا هسا الشيخ قال أنه حرمة يعني والنجاسة، قال خو يكفي أنه إذا حرزنا عدم التذكية بالأصل، يعني أصل موضوعي، أحرزنا عدم تذكية هذا الحيوان، هذا الحيوان غير مذكى، هذا اللحم، واللحم غير المذكى كأنه ميتة، قال ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه. ليش لا يتوقف ولو بحكم الأصل، يعني أصالة عدم الموت؟ قال كأنه استدلالا من استثناء من قوله تعالى ما ذكيتم، أو من قوله وما أكل السبوع، كأنه الشارع أحل ما ذكيتم، يعني فإذا ما ذكيتموه حلال وما لم تذكوه فهو حرام، كأن الشارع أناط الحكم بالتذكير، فمعناه غير المذكى كل ميت الشارع، لذا قال وما أكل السبوع فلم يبح الشارع إلا ما ذكي، فأناط الحكم كأنما الحل بالتذكير بعد الإحراز، فما لم يذكى ليس بحلال، إذا مو حلال يعني نجس، يعني ميتة. الشكل الشيخ يستنتج من الآية الكريمة أن الآية إلا ما ذكيتم وما ذبح عن النصب وكذا كل إلا ما ذكيتم، معناه ما ذكيتم هذا حلال وطاهر، وكل ما لم يذكى هو ميتة. هذا الآية اللي استفاد عندها الشيخ هاي الاستفادة. وحينئذ يصير إناقة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه وغيره من الأمور الوجودية المعتبرة في التذكية، فإذا انتفى بعض الأمور الوجودية ولو بحكم الأصل انتفت الإباحة. فكانوا يقول الشيخ نقدر ننفي التذكية بالأصل، لأن التذكية كما قلنا أمر وجودي، أمر وجودي يحصل بوجود شروط التذكية، إذا فقدنا شرط من شروط التذكية ولو بالأصل فحينئذ يثبت الحرمة، مو يثبت فقط عدم كونه مذكى، كأنه يعني يجعل الشيخ إناقة الميتية عند الشارع بالآية الكريمة مقابل التذكية.
سيدنا لو كان إنه هو ينوت التذكية بالفعل خلص أنت أقول وأحل لكم ما ذكيتم،
إلا هو إلا ما ذكيتم هاي الآية.
لا وانتهينا، ليش يقول وما أكل الصبع،
يعني يقول باقي كله حرام وهذا،
وليش تفصل
التفصيل خو بعد هذا الشيء، تفصيل أحكام يعني تفصيل الآية جاي تبين طيب. إنه ما عدا التذكية كله محرم، فيعني حتى لو كان بياخذ السبع بكذا هذا كله محرمات طيب. معناه الشيخ يستفاد من الآية الكريمة أن الحل بالتذكية والحرمة بما عداها، وحيث أن التذكية أمر وجودي يمكن نفيه بالأصل، فإذا انتفت التذكية ثبت الحرمة. هذا الدليل الأول عنده، يعني ساق على المطلب مقابل الجماعة القائلين بأنه الأصل يصطدم، قال الأصل ما يصطدم هنا لأنه الآية استثنت ما ذكيتم من الحرام، يعني جعلت ما عدا المذكى حرام والمذكى حلال، وحيث أن المذكى أمر وجودي قائم بأمور يلزم تحقق إحرازها حتى يصير التذكية، لأن التذكية وجودية متقومة بأمور، متقومة بالتسمية، متقومة بالذبح بالحديد، متقومة بكون الذابح مسلم، متقومة بالاتجاه إلى القبلة، يعني أمور حتى تحقق عنوان التذكية، فأمر وجودي متقوم بأمور، نفي هذه الأمور الأصل ينفيها إذا ما أحرزتها، فإذا ما أحرزناها ولو بالأصل مرة نحرزها بالأصل كباب سوق المسلمين أو حمل عمل المسلم على الصحة، هذا ما لنا علاقة به، المفروض ما أحرزنا أصالة التذكية، يعني التذكية شكينا بها، مع الشك في التذكية قالنا راح نحرز أصالة عدم التذكية، لأن يعني أمر وجودي يحتاج في وجودي إلى أمور يعني خارجية معلومة، إذا ما أحرزنا الذبح بالحديد، أو ما أحرزنا كون الذابح مسلم، أو ما أحرزنا كونها متجه بها إلى القبلة، أو ما أحرزنا فريلة أو داجة الأربعة لآخر واحد من الأمور اللي هن موجبات لحرمة الذبيحة، فأحرزنا الأصل عدم التذكية، إذا أحرزنا أصل عدم التذكية دخل شنو فيما في غير ما ذكيتم بعد، يعني الحلال ما ذكيتم، فكنت تحرز كونه مذكى حتى يكون حلال، إذا ما أحرزت التذكية يكفي في أن يكون حرام، إذا صار حرام صار ميتة، هذا كأنه الشيخ يثبت هذا، صار واضح؟ فاستشهد أولا بالآية الكريمة، ثم استشهد قال ثانيا أن عنوان الميتة ما هو؟ أن عنوان الميتة عبارة عن غير المذكى، إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا. هذا السابع صار الكلام في عنوان الميتة. الشيخ هنا قال وتمام الكلام في الفقه، هي مسألة فقهية كما قلنا، هي مو هنا أنا محلة بلا أطعمة ولا أشربة ناكة، ولكن هو الخلاف هنا هو خلاف الأعلام في قضية الميتة، أن عنوان الميتية ما هو، هو عنوان الميتة هل هو كل ما لم يذكى لو لا كل من مات حتف أنفه، ما له علاقة بالتذكية، الميتة فعنوان يعني لابد من إحرازه، مو شرط عدم التذكية، مو أن عدم التذكية ملازم للميتة، ما يلازم هذا، على الخلاف قلتكم بين الأعلام، مثل السيد الخوي رحمه الله اللي بنى قال لا الميتة عنوان الموت، فد عنوان وجودي قائم بأن يكون ميتا، عنوان ميت يكون أحرز الموت، أما كون غير مذكى وحده ما 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 لازم هذا يكون ميت، الموت غير عدم التذكية.
ناسب الاستفصال للآية مفصل على رأي السيد الخوي ناسب إنه لأن قرار جعل الميتة عنوان
الموت يعني إيه فموت يعني قال موت قال عندنا عنوان الموت كنت حقق ما أن يكون مات هذا مات حتى يصير يعني مات غير مذكى إيش يكون يصير عندنا تذكية وعندنا موت، التذكية أمر وجودي والموت هم أمر وجودي، أمر وجودي أمر قائم بأن يكون يزهق روحه يفقد حياته تزهق روحه بطريقة غير شرعية يعني غير على الطريق الشرعي، هذا كن يحرز هم يجي قال يا الله يصير ميت أما مجرد كونه إحراز عدم تثكيته بالأصل ما يثبت كونه ميت. هذا على الخلاف كما هو الشيخ قال، قال قضية راجعة هنا، راجعة لتحقيق معنى الموت. إذا قلنا أن الموت خصوص ما مات عدفا فيه هذا لا، يعني قصدي مو كما قال الشيخ، ليست خصوص ما مات عدفا فيه، وإن يعني يكون اسم الموت حتم الأنف حتى نحرزه، بل كل ما زهقت روحه بلا بلا يعني بلا طريق شرعي. هو إذا ما أحرزنا الطريق الشرعي يصير ميتة بلا أشكال على الوجه هذا. فإحنا عدنا إذا كما قلنا إذا الميتة وكل ما زهقت روحه بلا طريق شرعي، فإذا ما أحرزنا الطريق الشرعي صار هذا زاهق روحه بلا طريق، ميت خو الآن قطعا، هذا الحيوان خو ميت بلا أشكال، هذا هم زهقت روحه، لكن بطريق شرعي لو لا. إذا أحرزنا عدم الشرعية بالأصل يكفي في كونه ميتة. أما إذا كما قال ليش قال ليست، أما إذا كما قال الآخرون لا، لابد من إحراز أنه مات حتف أنفه، مات كنا نقول مات، هذا كنا نحرز أنه مات بطريقة غير شرعية. إذا كنا نحرز الأصل ما ينفع كما قلنا، صار ما أصل ما يفيدنا، صار تلازم أصول، صار لوازم الأصل، لوازم الأصل ما تنفع مو حجة. فهاي المسألة كما قال الشيخ تفصيلة فقهية، مو أصول، هاي بعدها مسألة أصولية، هاي هناك بالفقه يرجع إلى عنوان الميت وعنوان التذكية وأي الأصلين يجري وأيهما لا يجري، وهذا هم خلاف مبنائي وعليه آثار عملية كما قلنا. بعضهم من بنى على أن كل ما لم يحرز تذكيته فهو ميتة ونجس، والآخرين بنوا لا قسم منهم بنى على أنه ما لم يحرز تذكيته لا يجوز أكله لكن طاهر ليس بميتة، وتفصيلة فقهيا كما يقول الشيخ رحمه الله. هاي مسألة بعد هناك راجعة، بس المهم أصل المسألة هذا أنه مع وجود الأصل الموضوعي المحرز في مورد أصل الشبهة الموضوعية أصل البراءة بعد ما يجري، لأن الأصل الموضوعي ينقح الموضوع، إذا نقح الموضوع إحنا عندنا شبهة موضوعية المفروض، فإذا أحرزنا الموضوع بعد ثبت حكمه، بعد يكفينا في إثبات الموضوع وجود الأصل، هذا بعد أصل البراءة ما يجري به في هذا المقام. التنبيه الثاني أن الشيخ الحور العاملي رحمه الله لا فقه، هذا بعد صار من تحقيق عنوان الميتة والتذكية وعنوانه التذكية والجزم من شؤون الفقه، هذا
على اعتبار
أنه
حكمنا فقه المقاعدة
أصولية، لا ليش أصولية بعد ما لنا علاقة بالأصول، ونحقق عنوان التذكية شنو بعد التذكية، هذا أمر فقهي، حيوان المذكى والميت والتذكية حكي فقهي بعد هناك باب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة هناك فقه، ايش نستفاد هذا حلال حرام المذكى شنو هو الميت شنو اللي يكون ميتة، بعد صار فقه حكي فقه مو أصول مو قاعدة أصولية. التنبيه الثاني الشيخ الحر العامل رحمه الله صاحب الوسائل أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريين، كأنما صاحب الوسائل عنده مطلب ذكر أنه شنو الفرق يا أيها الأخباريين، ليش عملتوا بالبراءة في الشبهة الموضوعية وعملتم بالاحتياط في الشبهة الحكمية، أكو وجه ماكو وجه، عنده مطلب ذكر عدة وجوه للفرق بين الأمرين، أنه لماذا الأخباريين التزموا بالاحتياط في الشبهة الوجوبية والتزموا بالبراءة في الشبهة الموضوعية مع أن المفروض أنهما من واد واحد. فعنده كلام في التفصيل، الشيخ صار في نتان يتعرض لكلامه هنا بالتفصيل لأن كلام مطول هو عنده واستشهد بشواهد، والشيخ قام يجاوبه على شاهد شاهد، كل مطلب يذكره الشيخ يجاوبه والشيخ مطلب يذكره الشيخ يجاوبه. أول ما ذكر قال أورد في بعض كلماتي اعتراضا على معاشر الأخباريين، وحاصله أنه هو أول مرة اعترض وهو جاوب يعني أشكل على جماعته ثم بدأ يدافع عنهم، أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريق الحكم؟ تقدم عندنا هذا قلنا اصطلاح استخدموا الأخبارين في الموضوع عبروا عنها طريق الحكم، باعتبار الموضوع هو الطريق لإثبات الحكم، يكون عندنا موضوع حكم وعندنا حكم فعبروا عنا الشبهة في طريق الحكم يسموها. فقال شنو الفرق، ما هو الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريق الحكم حيث أوجبتم الاحتياط في الأول دون الثاني؟ وأجابه هو بعد ما أشكل على جماعته بدأ يدافع عنهم بما لفظه أن حد الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعي، أعني الإباحة والتحريم. قال الشبهة الحكمية أصل الحكم مشتبه، ما أدري هذا حلال أو حرام. كمن شك في أكل الميتة مثلا ميتة السمك خلينا نقول مو الميتة المعلومة، إذا شكينا أن ميتة السمك أو ميتة الجراد اللي هو يؤكل هذا حلال لو حرام، يصير شك في الحكم، الحكم الشرعي لهذه الميتة ما هو؟ مو الميتة ذيك معلومة خلينا نقول، لا عندنا ميتة ثانية، عندنا ميتة السمك طاهر العين أو ميتة الجراد اللي هو يؤكل، هذا شنو حكم الميتة مالته؟ فأكل الميتة أنه حلال أو حرام، بينما حد الشبهة في طريق الحكم الشرعي هو ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنه مذكى أو ميتة، مع العلم بأن المذكى حلال والميتة حرام. فقال الفرق هسه أول شيء يعني نستوضح الفرق، أن الشبهة الحكمية مبنية على أن الحكم غير معلوم، هذا المورد حكم ما هو عند الشارع، كما قلنا ميتة السمك هذه حلال أكلها لو حرام أساسا عند الشارع ما هو الحكم، بينما الشبهة في موضوع طريق الحكم لا، حكم معلوم ميتة حلال حرام والمذكى حلال، لكن هذا اللحم الخاص هذا الموضوع اللي أخذته من إيد زيد هذا مذكى لو لا، إذا مذكى داخل بالحلال إذا ما مذكى داخل بالحرام. قال هذا الفرق أول شيء يكون نستوضحه، أن الصورة الأولى أصل الحكم ما معلوم مجهول لهذا يعني الحكم الشيء، هذا الموضوع حكم ما هو عند الشارع، أما موضوع هو خارجي بالحقيقة بس حكمه مجهول مو موضوعه مجهول، حكمه عند الشارع بماذا محكوم هذا الموضوع المعين. الصورة الثانية لا، موضوع معين حكمه معلوم لكن هذا الموضوع داخل تحت أي الحكمين، أكو عندنا حكمين، عندنا لحم الميتة حرام والمذكى حلال، هذا من قسم الحلال أو من قسم الحرام، صار واضح هذا التوضيح الأول. قال ثم قال ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة عليهم السلام، كأنه الأئمة برواياتهم فصلوا بين أكو شبهة موضوعية وأكو شبهة حكمية، ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث، أكو عندنا وجوه عقلية في هذا التقسيم أنه تارة تكون الاشتباه موضوعي، يعني قصد وجوه عقلية خارجية، لأن لا إشكال الاشتباه مرة يكون بالحكم مرة يكون بموضوع الحكم، هذا خارجين يعني قصد عقلية، هذه عقلين أنا يصير عندي اشتباه، مرة أصل الحكم أجهل به مرة لا حكم أعلم به الموضوع أجهل به، هذا هم واضح. ويأتي بعضها إن شاء الله تعالى هاي الأحاديث وكذا التفاصيل، يعني وقتكم واحد واحد راح يستعرضها. وقسم متردد بين القسمين، هسه كأنما هو صاحب الوسائل قال أكو عندنا قسم ثالث، هذا لا شبه حكمية ولا شبهة موضوعية، هذا ياهو يعبرنا عنه بالحقيقة الشبهة المفهومية، وعندنا شبهة حكمية وعندنا شبهة موضوعية عندنا شبهة مفهومية، وهو الموارد التي تقدم عندنا مثل الغناء وراح يشير إليه، اللي عندنا الحكم معلوم والموضوع معلوم بس مفهوم الغناء هو شنو المحرم، يعني هذا غناء خلينا نقول غناء بس هو يا غناء محرم لو محلل، غناء النساء في الأعراس محلل، غناء اللي هو فسق اسمه محرم بس هذا يا غناء الآن هذا السجاي هذا غناء مفهوم الغناء ما هو، فصار شبهة مفهومية مو شبهة حكمية ولا موضوعية، لا موضوع مجهول ولا الحكم مجهول. فهو صاحب الوسائل قال وبقسم متردد بين القسمين وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع وليس اشتباهها بسبب شيء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال والحرام، الدنيوية قصد بالخارج كما إذا اختلط عندنا مثل مال حلال ومال حرام واختلط بالخارج اختلط هذا يصير اشتباه خارجي ما لنا علاقة به، قال مو هذا بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي في ذاتها، يعني أعني اشتباه صنفها في نفسها، هاي عبر عنها شبه المفهومية يسموها، كبعض أفراد الغناء الذي ثبت تحريم نوع الغناء واشتبه أنواعه في أفراد يسيرة، قلنا المفهوم يا هو المحرم، احنا عندنا الغناء حرام بس هو مفهوم الغناء الحرام شنو؟ مجرد ترجيع الصوت، النغمة المعينة، الكلمات إلها أثار في مجالس الفسوق إلها أثار، ما ندري مفهوم الغناء مجهول عندنا، صار واضح؟ هذه يسمى وجوبة مفهومية. فكما يقول الشيخ الحكم معلوم، الغناء محرم، وعندنا بعض الأفراد كموضوع معلومات، بس أكو عندنا مفهومة ما هو والغناء شنو. نفتهم الآن شنو معنى الغناء، هذا عندنا مشكلة تصير عندنا به. وأيضا موسيقى الموضوع مفهوم، يسمى شبه مفهومية، بعد عندنا شبه حكمية موضوعية ومفهومية. هذا مفهوم مجهول، مفهوم الغناء مجهول، لا حكم مجهول لا موضوع مجهول، موضوع معلوم بس الحكم المفهوم شنو. موضوع هذا الغناء الخارجي، هذا أكو غناء بس هذا غناء حلال وهذا في مفهوم داخل، حكم الغناء حرام
والغناء موضوع،
وهذا موضوع الغناء هم معلوم. هاي أكو سؤال الآن، شخص جاي يمد الصوت، بس هذا من الغناء المحرم لو من الغناء المحلل اللي هو عنوان غناء هذا لو مد الصوت.
هذا الصوت تشخيص فيه
مو عندنا غناءين، هذا مد الصوت غناء هو أساسا. الآن استاذ عبد الباسط جاي يغني من يقرأ قرآن لو لا، مو تشخيص موضوع، هذا مفهوم الغناء شنو حتى نحرز. إذا مجرد مد الصوت غناء، إذا لا مد الصوت بطريقة خاصة صار مو غناء، إذا ويا موسيقى صار مو غناء، إذا مو إلا موسيقى صار غناء، إذا يحتاج كلمات لها أثر مثل كلمات فسوق هذا قرآن مو فسوق، بعد مفهوم الغناء صار مجهول.
قال يقصد مصداقية،
لا المصداق محروس كما قلنا، المفهوم مفهوم الغناء مجهول عندنا.
هو نفسه مفهوم،
ها مفهوم مش مش ما نجي نفهمه شنو، شك بالمفهوم. ما يسموه شبه مفهومية، بعد عندنا شبه مفهومية، مفهوم المفهوم يصير مجهول. وأيضا مثل إيش، مثل بعض أفراد الخبائث، هسه هذا بناء على انه قد حرم الخبيث. هسه اهم شيء مفهوم الخبيث ما هو، هذا بيسموه شبه مفهومية. يعني احنا عندنا الخبيث حرام، يعني حرم الخبائث، مو هالشكل بناء على انه عندنا عنوان تحريم على الخبائث. فاحنا عندنا الان شكينا مفهوم الخبيث ما هو، هو ما لا يستذوقه الناس، ما تمجه الاذواق، ما شنو، ما ندري شنو معنى الخبيث، شنو ما بعض الناس ريحته مو طيبه مثلا، هذا الخبيث، بس هذا لو طعمته مو طيبه لو شيء شنو هو الخبيث، شنو هو حتى نقول حرام ندخله بالحرام، فصار شبه مفهومي. شريد هو يدخل، قال منهم مثل التتر، قضيه شرب التتر الان يساوي الجيجاره هاي التدخين، هذا من الخبائث لو لا؟ اذا قلنا ريحته مو، بعضهم المدخن يقول ريحته اطيب من ريحه العطر، والثاني يشوف لا ما يدخن يشوف ريحته كلش ممجوجه، هذا خبيث لو مو من الخبائث، ما ندري. ولذا الآن كثير من الأمور عنوان الخبائث يختلفون. إحنا الآن قد أمور يعني نشوفها خبيثة، بس لأنه كونها مثلاً المج الشرعي عندنا نستخبثها، غيرنا ما يشوفها خبيث، هو بالعكس ما بيش. صار واضح الآن كثير، هذول الآن الدول شو اسمه اللي يأكلون ما هب ودب، هذا كل الحيوانات، إحنا أبو برايس والبردانة والمجاهو كل شيء يأكلون، إحنا مو نشوفه خبيث، هم يشوفوا خبيث، ولا يشوفوا خبيث ما أكله. كل شيء يأكله، فهذا الخبيث شنو، قضية ذوقية شرعية عرفية، خلنا نفتهم هذا خبائثها من الخبيث عند العنوان مجهول، مفهوم مجهول. إذا قلنا طبعا عندنا يعني عنوان تحريم الخبيث، حرم الله الخبائث، خلنا نقول وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه، طبعا ثبت كما قلنا بناء على عندنا عنوان الخبائث محرمة، واشتبه بعض أفراده حيث اختلف العقلاء فيها، كما قلنا حتى العقلاء يختلفون الآن، مو قضية مو عقل، هذول يأكلون هاي الأمور، عاقل هذا بشر وعاقل، بس هو بعض الأحيان قد يكون الاستخباث جاي من الحكم الشرعي أو ذوقي، ذولا يستذوقون هذا الطعام ذولا ما يستذوقون هذا الطعام. واشتبه بعض أفراده حتى اختلف العقلاء فيها، ومنها شرب التتون اللي كما قلنا بعضهم يرى من الخبائث، بعضهم يقول لا عشان لطيف وشي لطيف وما بي كل خباثة ما بي. وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها، أي شبه المفهومية. وهذه التفاصيل، هاي شلون صار هذا التفصيل، صاحب الوسائل جاي يقول منين فصلنا هيك تفصيل، عندنا شبه حكمية وشبه مفهومية وشبه موضوعية وهذا منهي عنه وهذا يجوز ارتكابه. قال نستفاد ذلك من مجموع الأحاديث، ونذكر مما يدل على ذلك وجوها. هو راح يبدي يذكر الأحاديث التي تحت إيده التي من عندها يريد يستفاد أنه الشبهة الوجوبية لا يجب الاجتناب، يجب الاحتياط فيها، الحرم التحريمية العفو يجب الاحتياط فيها. والشبهة الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها، والشبهة المفهومية هم يجب الاحتياط فيها. لتدخل ذا النهاية المطلب يعني يصوره من النصوص. قال: منها قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. هاي الرواية اعتبرها دليل على الشبهة الموضوعية، فقال هذا دليل على الشارع هنا، قال إذا كان شبهة موضوعية حلال، الشارع قال حلال، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم، مو في الحكم، باعتبار هذا اللي تقدم عندنا كل شيء فيه، إن الحكم ماكو فيه، فيه هذا الموضوع، يعني كل شيء خارجي فيه حلال فيه حرام، لحمين عندنا، واحد حلال واحد حرام، فياهو هذا داخل ميمن، هاي شبهة موضوعية كما عبر عنها في طريق الحكم، الشارع هنا قال فهو لك حلال. مو مفهومية فيه حلال فيه حرام، مو مفهومية، ومفهومة شنو حتى فيه وفيها، قد يكون كل حرام مفهومية، ما ندري مفهومة جاي نعرفه، ما أحرزنا عندنا غناء حلال، فنحرزه أول شيء غناء لو مو غناء، إذا غناء حرام بلا أشكال، بس خنحرزه خنز معناه حتى نفهمه، أو التتن خنحرزه خبيث حتى يصير حرام.
حلال فيه حلال
وفيه
حرام،
لا ما فيه، ما لا فيه حلال فيه حرام، صارت شبهة موضوعية، ذاك استثناء مو فيه حلال، معلوم غناء النساء في الأعراس مستثنى بلا أشكال، غناء حل محلل هذا مستثنى، مثل ميت المفطر هذا غناء معلوم، غناء بس مستثنى. فمنها قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم، فكأنما قال هذه الرواية الأولى تدل على أنه البراءة في الشبهة الموضوعية، الشارع قال لك حلال ما قال في الحكم، في طريق الحكم، إلى أن قال: وإذا حصل الشك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن فيها حلالا ولا حراما. هذا كأنما قال في الميتة راح يصير الشك شبهة حكمية، إذا شبهة حكمية قال هذا ما بيها حلال، ما يصدق عليها فيها حلال فيها حرام، ميتة ما عندنا حلال وحرام، ميتة كلها حرام، فراح يصير الشك بالحكم مو شك بالموضوع، مو فيه حلال وفيه حرام مثل ما الصورة الأولى، صار واضح؟ جاي يشير لهذا: وإذا حصل الشك في تحريم الميتة يعني شبهة حكمية لم يصدق عليها أن فيها حلالا ولا حراما، ماكو بيها حلال وحرام، ميتة لو حلال لو حرام، لو ميتة فهي حرام، لو مو ميتة فهي حلال، صار واضح؟ فقال هاي الحديث ما يشمل الشبهة الحكمية، خاص بالشبهة الموضوعية، هذا أول يعني بيان عنده. الساخو الشيخ رحمه الله جاوب على، طبعا الشيخ راح يجاوب على وحده وحده لانه واية عنده حديث مفصل طويل واستشهاد بروايات عديده ومطالب عديده، الشيخ ما خلى المطلب كامل وبعدين يشكل لانه يصير التباس، فقام يجاوب على وحده 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 وحده، يوقف يمها يجاوب ويعبر ويجاوب وهكذا. الشيخ اول جواب هنا طبعا جوابه طويل راح يكون، بس اول جواب قال: كان مطلبه ان هذه الروايه وأمثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف والاحتياط في مطلق الشبهة. الشيخ يقول كأنه صاحب الوسائل يريد يقول هاي الرواية كل شيء فيه حلال وحرام، هاي عندنا عمومات تدل على لزوم الاحتياط إلا في الشبهة الموضوعية، هذا كأنه دعوة، لو دعوة ثانية الشيخ كأنه يريد يفهم من دعوة هذه، الذي يقول أنه عندنا الأصل الأولي الاحتياط والتوقف في الشبهات كلها، إجانا دليل خاص خرج الشبهة الموضوعية حتى يناقش بهالطريق، صار واضح فهم الشيخ؟ الشيخ يفهم من كلامه هذا، يقول له أنت حينما قلت أن كل شيء فيه حلال وحرام هذه خارج عن الحكم، هذا باعتبار عندك عمومات بأن الاحتياط لازم في كل الشبهات، والشبهة الموضوعية خرجت بالدليل حتى أناقشك بهذا، صار واضح الإشكال الشيخ؟ فالشيخ يقول كأنه مبنى على هذا، كأنه يبدو من عند هذا، هو كلامه يبدو من عند هذا، بعض المحشين على كلامه قالوا ما يبدو من كلامه هذا، مو أنه يريد يقول هذا، يبدو من كلامه أنه هاي الرواية وردت في الشبهة الموضوعية، مو عندنا عمومات كل الشبهات حرام والشبهة الموضوعية مخصصة، وإنما عندنا نصوص خرجت الشبهة الموضوعية وأدخلت الشبهة الحكمية، فهذا يختلف راح يصير الاستدلال. الشيخ كأنه فهم من كلامه لا، هو يريد يستدل أكو عندنا عموم الاحتياط ويستثنى منه الشبهة الموضوعية لهذا الحديث. فلذا الشيخ راح يشكل على هذا المطلب. بعض المعشين قال هذا فهم الشيخ مو تام، يعني مو تام قصدي، مو قصده هذا،
ما يريد يثبت
خارجة. ما يبدو من عنده أن أكو عنده عموم الاحتياط والشبهة الموضوعية خارجة، وإنما يبدو من عنده أن أكو عندنا مورد احتياط، مورد براءة، ما عنده عمومات وخصصها حتى يجي إشكال الشيخ عليه. كنا نشكي عليه بإشكال آخر، صار واضح الفرق حتى معنا نبين أكو يعني هم إشكال يجي، مو ما يجي الإشكال، بس قد كل واحد جوابه شكل. إذا على ما الشيخ فهم من عنده أن عندنا عمومات تقتضي الاحتياط وخصصت بهاي الرواية، يجي إشكال الشيخ كما الشيخ فهم من عنده، فهم من كلامه هذا أنه الأصل يقتضي الاحتياط والشبهة الموضوعية خارجة، ولذا دخلت الشبهة المفهومية والشبهة التحريمية داخلات. فالشيخ راح يناقش بهذا الفهم. بعضهم قال له مو هذا فهمه، مو هذا مراده، مراده أنه عندنا دليل خاص على أن الشبهة الموضوعية خارجة، وتبقى الشبهة الحكمية على موضوعها ويجب الاجتناب. هذا جوابه غير جواب الشيخ راح يكون، هذا يجينا الكلام بيه. احنا بعد اول الشيخ والوقت ادركنا، بس كأنما الشيخ كما قلت لكم فهم مراده، الشيخ ناقش على ما هو فهم من مراده، ياتي مناقشه الشيخ وياه ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.